وتبقى الروضة العباسية محط أنظار أهل العلم كما كانت دائما، حيث تخرج من مدارسها الدينية جمع غفير من العلماء والفقهاء والمفكرين. أحد هذه الأواوين قادنا إلى المدرسة الدينية في الروضة العباسية المطهرة، وهي مدرسة دار العلم للعلوم الدينية، حيث اعتمدت نظام الحلقات في التدريس لاغية شرط العمر في قبولها للطلبة، فترى الشيخ والشاب في حلقة دراسية واحدة ينهلون من علوم الدين والفقه والفلسفة والمنطق واللغة وعلوم القرآن والحديث وغيرها.
الدراسة الحوزوية تنقسم إلى مراحل ثلاث رئيسية، هي مرحلة المقدمات ومرحلة السطوح ثم مرحلة البحث الخارج، حيث من وفقه الله في هذه المرحلة يكون من المجتهدين، أي من الذين يستطيعون استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ويدرس الطالب في هذه المراحل الثلاث ما يقارب 15 علم، من بينها علوم اللغة بأقسامها طبعا، النحو والصرف والبيان البلاغة، ثم يدرس شيء من علوم القرآن، ويدرس علم الكلام والفلسفة، كما يدرس المنطق، كما كذلك يدرس الأصول ويدرس الفقه ويدرس الرجال وعلم الحديث، حتى يصل إلى مرحلة البحث الخارج. بصورة عامة تقسم بحسب المراحل، ففي المقدمات مثلا الطالب يدرس العلوم التي تمهده للدخول في مرحلة السطوح، وهي مثلا علم النحو متمثلا بكتاب الأجرمية وقطر الندى، ثم شرح ابن عقيل أو لألفية ابن الناظم، أو شرح ابن الناظم لألفية ابن مالك. ثم يدرس بعد ذلك علم الكلام مثلا بداية المعرفة وعقائد الإمامية، بعد هذا يدرس شرح الباب الحادي عشر أو الإلهيات، ثم يدرس المنطق، وطبعا قد يكون بعض هذه الدروس بعرض بعضها، يدرس خلاصة المنطق ثم منطق المظفر ثم حاشية الملا عبد الله، وبعض الطلبة يتوسعون أكثر في المنطق حتى يدرسون الشمسية، وأكثر من الشمسية أيضا يدرسون كتبا أخرى أكثر عمقا في المسائل المنطقية. من جانب آخر، من جانب مثلا الفقه، فهو يدرس أما شرائع الإسلام أو يدرس منهاج الصالحين سماحة السيد أبو القاسم الخوي قدس سره الشريف، أو أي رسالة عملية أخرى لأحد مراجعنا الكرام. طبعا هنالك بعض الطلبة الذين يمنحون إجازات، هذه الإجازة مرة تكون في الرواية، يعني هنالك مرجع أو عالم يعطي الطالب من طلبة الحوزة نتيجة وثاقته في تتبع سند الرواية، فيعطيه إجازة بالرواية مثلا، هذا يمنح إجازة بالرواية، وهذه قد تكون لبعض طلبة السطوح أو لطلبة البحث الخارج أو حتى للمجتهدين. وهنالك إجازات خاصة تمنح لمن كان مجتهدا أو وصل إلى مرحلة الاجتهاد ولم يكن هنالك أي شك في اجتهاده، فالمرجع الذي ودرس عنده هذا الطالب حتى وصل إلى مرحلة الاجتهاد وأيقن هذا المرجع باجتهاده، ممكن، ولا أقول دائما، ممكن أن يعطيه شهادة خطية بكونه مجتهد، أي بكونه يعي استنباط الأحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه.
يحيط بالحرم العباسي الشريف سور ضخم من الآجر المطعم بالقاشان، والمزينة جدرانه بالفسيفساء الجميل. يتقدمه من جهة القبلة بهو واسع ذو جناحين أيمن وأيسر، سمي بإيوان الذهب نسبة إلى جدرانه المكسوة بالذهب الخالص، تتوسطه ثلاث أبواب تفضي إلى المرقد الشريف. تعلو إيوان الذهب شرفة أمامية عالية رفعت على 10 أعمدة عالية ذوات رؤوس وقواعد، 8 منها أمامية واثنان جانبيان كسيت جميعها بالذهب، وينتهي أعلى الأعمدة بمقرنصات أكدت مهارة المعماري العراقي في فن التصميم والإبداع. تعلو المرقد الشريف قبة شاهقة بارتفاع 39 مترا وبقطر 24 مترا، كسيت من الخارج ب6418 طابوقة ذهب. ترتفع القبة على اسطوانة تتخللها 12 نافذة للإنارة والتهوية. كسيت هذه الاسطوانة من الخارج بالقاشان المنقوش، وزين أعلاها بحزام من القاشان المطرز بآيات من الذكر الحكيم، كما زين أسفلها بحزام آخر طرز بنقوش أفصحت عن دقة عالية في فن النقش. أما من الداخل فقد زينت القبة بالمرايا المنقوشة بأشكال هندسية أعلنت عن تكوينات تدعو إلى الإبهار. وتدلت من أعلى القبة في الداخل ثريا ضخمة صنعت من الذهب الخالص والكريستال النفيس ظللت القبر الشريف. يحيط بالقبة من الخارج مئذنتان شاهقتان ارتفاع كل منهما 44 مترا، كسي النصف الأسفل من كل مئذنة بالقاشان المنقوش بزخارف جميلة. أما النصف العلوي للمئذنتين مع الشرفة فقد كسي ب2016 طابوقة من الذهب الخالص. الكتائب العليا للصحن الشريف زينت بشريط جميل من القاشان منقوش بآيات من القرآن الكريم بخط عربي رشيق أفصح عن براعة الخطاطين العراقيين. لذ بأعتاب مرقد تمنت أن تكون النجوم من حصباه، وانتشق ما ترى من أبي الفضل نشرا ليس يحكي العبير نشر شذاه. غاب فيه من هاشم أي بدر، فيه ليل الظلال يمحو دجاه، هو يوم الطفوف ساق العطاشا فاسق من فيض مقلتيك ثراه، وأطل عنده البكاء ففيه قد أطال الحسين بكاه. وتبقى الروضة العباسية المطهرة واحدة من مراكز الإشعاع النير للفكر الإسلامي، مما جعل مكتبتها عرضة للاعتداء على مر العصور، فتراها اليوم تلملم نزرا قليلا مما بقي من رصيد كان يعد بمئات الآلاف من المخطوطات والكتب المطبوعة، لتؤسس من جديد لرصيد معرفي يعيد لها مكانتها المختالة.
المكتبة العباسية المقدسة لها تاريخ طويل ومديد حسب ما يتفق عليه المؤرخون. وضع الحجر الأساس لها منذ مئات السنين. الفارس اللي موجودة في مكتبتنا، مكتبة أبي الفضل العباس عليه السلام، تبدأ من القرآن الكريم، بعد ذلك الفقه والأصول، بعد ذلك العلوم الحديثة، وكما تلاحظ اللغة والدعاء والزيارة وفقرات كثيرة منها حديث وسيرة ومنها فهارس ومعاجم وإلى آخره من ما تحويه المكتبات في كل مكان. الكتب المخطوطة اللي عندنا موجودة الآن والكتب اللي فعليا الآن موجودة هي مما تبقى من السلب والنهب اللي تعرضت له هذه المكتبة المقدسة.
في الروضة العباسية المطهرة هناك مركزان مهمان لم نطلع على معالمهما كونهما قيد الإنشاء، هما المركز الإعلامي والمركز الثقافي المخصص لكل منهما موقع خاص به على شبكة الإنترنت. ويتواصل الإعمار في الروضة العباسية المطهرة، فنرى حركة دائمة في ورش للنجارة والحدادة، إضافة إلى أعمال البناء المستمرة لتطوير الروضة المقدسة. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام بحق الإمام العباس عليه السلام: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وإن لعمي العباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. في الروضة العباسية المطهرة تقود الزائر من الصحن الشريف إلى الحرم المطهر سبع أبواب عظيمة توزعت في صناعتها بين الذهب والفضة المشغولة. يقف المتتبع للزخارف المشغولة بها هذه الأبواب على مهارة عالية في فن الزخرفة الإسلامية المطعمة بالخط العربي الرشيق، مما جعلها تضفي على المكان جمالا آخر يتناسب ومكانة صاحب المرقد المقدس، حيث شقت هذه الأبواب من خلال ما حوته من فن رفيع في الصياغة والزخرفة والنقش طريقا خاصا أفضى بها إلى مكانة عالية بين النفائس في العالم. نتوجه إلى الحرم الشريف من إيوان الذهب الذي تتخلله ثلاث أبواب. الوسطى تسمى باب الذهب، وهي مشغولة بالذهب المطعم بالميناء ومطرزة بنقوش بديعة، محاط جزءاها بأبيات من الشعر بحق أبي الفضل العباس عليه السلام. أما البابان الآخران فهما من الفضة المشغولة بإتقان قل نظيره. ندلف إلى الحرم المطهر عبر باب الذهب، فنواجه المرقد المقدس لأبي الفضل العباس عليه السلام. على يمين الداخل إلى الحرم الشريف رواق جميل واسع بهي أعد كمصلى للنساء، إضافة إلى مصلى آخر على يمين الزائر للقبر. يناظرهما من جهة اليسار مصليان آخران للرجال، إضافة إلى مصلى آخر قبالة المرقد المقدس. ننفذ إلى المرقد المقدس من هذه الرواقات عبر أربع فتحات واسعة توزعت على جوانبه الأربعة. نقف عند القبر المقدس الذي ضم ثراه الطاهر جسد الإمام العباس عليه السلام تحت صندوق من الخشب المشغول الثمين الرائع الصنع المطعم بالعاج، يغلفه صندوق آخر من الزجاج. أما الشباك الذي يعلو القبر المقدس فهو مصنوع من الفضة المشغولة، والدقة في صنعه واضحة للناظر. تدعم الشباك بأركانه الأربعة وما بينها أعمدة من الفضة شغلت بشكل أضفى عليه جمالا آخر. الجزء الأعلى من الشباك نراه مشغولا من الذهب الخالص المزين بالنقوش النباتية. على أركان الشباك الأربعة من الأعلى أربع زهريات من الميناء المشغولة المطعمة. يعلو الشباك تاج من الذهب الخالص المشغول، توزعت على محيطه تشكيلة رائعة من 60 ورقة نباتية معمولة من الذهب الخالص، منقوش وسطها بالميناء. أما التاج الأعلى للشباك وهو مشغول من الذهب فقد أحيط أعلاه 26 زهرية جميلة معمولة جميعها من الذهب الخالص، ويبدو الشباك الموضوع على القبر بزخارفه وتكويناته كتحفة فنية نادرة تحكي للناظر الدقة في الإبداع والجمال في الفن الإسلامي، بما يتناسب والمكانة المقدسة عند المسلمين لأبي الفضل العباس عليه السلام. تحيط بالشباك روضة واسعة فرشت أرضيتها بالمرمر الفاخر، كما كسيت جدرانها إلى ارتفاع 2 متر بنفس النوع من المرمر. أما بقية الجدران والسقوف فقد زينت بالمرايا. الرواقات المحيطة بالضريح المقدس فرشت بالمرمر وزينت بالمرايا المرتبة بأشكال هندسية غاية في الدقة والجمال، كما تدلت من سقوفها ثريات جميلة أضفت على المكان جوا من الجمال والروعة. هكذا تبدو الروضة العباسية كواحدة من نفائس الفن الإسلامي وينبوعا من ينابيع الفكر الإسلامي الإنساني. تعاليت من مجمع للجلال، غوال الجمال به تجمع، وقدست من شاهد للإخاء، بذكراه أدمعنا تهمع. ضريحك كعبة وفد الولاء، إليه قوافله تسرع، ودام على الدين والمسلمين ظلالا إليه المنى تفزع. وجاز الخلود الجليل سمي لمجد سما أفقه الأوسع، أضاف لتاريخ أجداده سطورا كشمس الضحى تلمع. ساقي عطاش كربلاء أذل بعطشه الفرات، لترتوي الأجيال من منهله العابق بنور الرسالة المحمدية. في هذا المكان جرت دموع أبي عبد الله الحسين عليه السلام على أخيه أبي الفضل العباس عليه السلام. وأنت تقف في هذا الجو المليء بالمعاني والأحاسيس، يهفو إلى سمعك صليل سيوف من بعيد، يمازجه صهيل خيل كان شاهد عيان على مأساة بكت لها السماء دما عبيطا. مشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام، وبينه متقسم، ألفاه محجوب الجمال كأنه قمر بمنحطم الوشيج ملثم. قد رام يلثمه فلم ير موضعا، لم يدمه حد السلاح فيلثم. تحت الشباك وفي هذا المكان نرى الماء قد أحاط بقبر أبي الفضل العباس عليه السلام. في هذا المكان كسر كبرياء ساقي العطاشة جبروت الفرات حين رمى الماء من يده ولم يشرب لتذكره عطش الحسين عليه السلام وعياله، مرددا: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكون. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين، صبط النبي الطاهر الأمين. في هذا المكان ترى الماء اليوم قد أحاط بقبر ساقي عطاشة كربلاء حتى تحس وكأن الفرات جاء منكسرا يلثم قبر ساقي العطاشة معتذرا ومكفرا عن ذنبه. وجودك والسهم قد شل فيه شعار لعليائه أسد يخشع، وكفاك مقطوعتا نغمة بها كل مكرمة تزجع، ورأسك يرفع فوق القناة هو الشمس في أفقها يسطع. خارج الروضة العباسية المطهرة وعلى مقربة من سورها الخارجي في مدخل زقاق ضيق من أزقة كربلاء نجد مزارا آخر هو مقام الكف الأيسر، أي المكان الذي قطع فيه الكف الأيسر للإمام العباس عليه السلام يوم الطف. في واجهة المقام نقرأ مقولة تقول: السلام عليك يا حامل لواء الطف. بني المقام بشكل دائري مضلع تقريبا، وكسيت جدرانه من الأسفل بالمرمر، ثم عليها شباك، وفي أعلى الشباك حوت الأضلاع المحيطة أبيات الشعر التي ارتجزها الإمام العباس حين قطع كفه تعلو المقام قبة خضراء، وعلى مسافة غير بعيدة وفي زقاق آخر نزور مقاما للكف الأيمن زينت واجهته بالقاشان المطرز بأبيات للإمام العباس عليه السلام ارتجزها عند قطع كفه الأيمن: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني نجل النبي الطاهر الأمين. نشاهد في واجهة المقام شباكا تمسكت بعراه أكف الزائرين الوافدين طلبا للتبرك وإعلانا للولاء. وهكذا تبقى الروضة العباسية المطهرة بما حوته من مكانة قدسية في قلوب المؤمنين، وما حوته من فن متفرد في الرياسة والعمارة الإسلامية، وما فاحت به على العالم كونها مركزا إعلاميا وعلميا ودينيا كبيرا، ومنارا للمهتدين بالنهج السامي الذي رسمه قمر بني هاشم أبو الفضل العباس عليه السلام. هو باب الحسين ما خاب يوما، وافد جاء لائذا بحماه، قام دون الهدى يناضل عنه، وكفاه ذاك المقام كفاه، فاديا سبط أحمد كأبيه، حيدر إذ فدى النبي أخاه. إنه باب يسر ليس يخشى كل هول مستمسك في عراه، قف به داعيا وفيه توسل، فبه المرء يستجاب دعاه.